صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
سقطت سوريا الأسد، معها سقطت سوريا الإيرانية. خسر حزب الله اللبناني ما يصفه بعمقه الاستراتيجي، وتبدل الشرق الأوسط أو يكاد. ماذا الآن؟
نرحب بكم مستمعينا، هذه تحيات عباس الخشالي من استوديوهات دي دبليو عربية في بون بألمانيا، وخلدون زين الدين من بيروت، وأرحب بضيفنا أيضا من باريس أستاذ الجغرافيا السياسية الدكتور عماد الدين حمروني، مرحبا بك.
أهلا وسهلا بالأستاذ عباس وبضيوفك الكرام والأستاذ خلدون وبكل المستمعين.
أهلا وسهلا بك دكتور عماد، ومن بيروت معنا الصحفي اللبناني الأستاذ محمود فقي. أستاذ محمود أهلا وسهلا بك.
أهلا بكم جميعا وأهلا بالضيوف الكرام.
أهلا بك أستاذ محمود. إذن أي سوريا الآن وبعد كل ما جرى ويجري، تقسيم أم وحدة بشروط؟
ما مصير أيضا المكونات في البلاد، الأكراد مثلا، هل يكونون بداية التعارض الأمريكي التركي في المرحلة الجديدة؟
والجنوب السوري الوسط وأبعد من ذلك، هل العراق في مأمن بعد ما جرى؟ لنبدأ مع ضيفنا الأستاذ العلوم والجغرافيا السياسية الدكتور عماد الدين الحمروني معنا من باريس، مرحبا بك مرة أخرى دكتور. دكتور، لن نتحدث طويلا ولأن الجميع تحدث عن سرعة انهيار هذا النظام الذي فاجأ الكثيرين وفاجأ أيضا دواء القرار في أوروبا، لنتحدث عن منطقتنا في الشرق الأوسط. بداية، هل هو النهاية الرسمية لما كان يطلق عليه بمحور المقاومة الآن وتراجع إيران إلى الخلف؟
هو في الحقيقة نهاية الشرق الأوسط القديم ونهاية الفكرة القومية العربية، يعني نهاية الحزب البعث السوري، وقبله رأينا تصدع وسقوط حزب البعث العراقي والتحولات في مصر ومنطقة شمال أفريقيا، فهي أفول يعني القومية العربية أو الفكر القومي العربي الذي نشأت عن يعني تلك الدول الوطنية القومية بمظاهرها الاستبدادية بالمعنى السياسي. فنحن يعني ننتقل إلى مرحلة جديدة. ثانيا، يعني الخسارة الاستراتيجية والضربة الاستراتيجية الكبرى لإيران ولروسيا، يعني لأن المعنى الاستراتيجي في هذه المنطقة هو الصراع الحقيقة، هذا الزلزال الذي وقع هو نتاج صراع ما بين القطبية الأحادية الولايات المتحدة الأمريكية والكتلة الأنجلوساكسونية والمجموعة التي ظهرت خلال تقريبا عقدين من الزمن، يعني روسيا، الصين الشعبية، ومعها بعض الدول مثل إيران. هذا التصدع الذي رأيناه نتج من عملية 7 أكتوبر، يعني وكان عملية 7 أكتوبر تردداتها أنتجت صياغة وتسريع قيام شرق أوسط جديد. عندما نقول شرق أوسط جديد يعني جغرافيا جديدة، يعني توازنات جديدة. هذه التوازنات وهذه الاضطرابات ستؤدي إلى فوضى. من الأكيد أننا سنعيش يعني فوضى، نحن نعيش منذ الاحتلال الأمريكي للعراق يعني تقريبا منذ أكثر من عقدين من الزمن. هذه الترددات، هذه التغيرات الكبرى، ولكن القطبية الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقول بأن الأمر لي، وبالتالي يعني في التعاطي مع ما حصل، وربما للقارئ العام يرى أنها مفاجأة سقوط يعني نظام الأسد، ولكنه نظام الأسد هو سقط منذ 13 عاما، ولكن بحكم أن هناك توازنات كانت موجودة والقدرة على التمكين لبقاء نظام الأسد لغايات يعني روسية إيرانية، ولكن أيضا لغايات أمريكية.
ممتاز.
يعني أمريكا كان في حاجة لوجود نظام الأسد لتمرير يعني لإبراز وكما قالت يعني جونديز رايس الفوضى الخلاقة أو الفوضى.
ممتاز. دكتور عماد، إذن الشرق الأوسط بصيغته المتعارف عليها، انتهى، نحن أمام شرق أوسط جديد يتشكل، أمام جغرافيا سياسية ستتظهر أكثر فأكثر، وصولا إلى هذه الجغرافيا وما ستفضي إليه نحن أمام مرحلة من الفوضى، هذا ما تفضلت بالإشارة إليه. نعود إلى بيروت الآن، إليك أستاذ محمود فقيه الصحفي اللبناني. أستاذ محمود، بداية أيضا هذا السقوط السريع للنظام، بسرعة هذا السقوط كانت هناك أسئلة تطرح حول أحمد الشرع، حول الجولاني. بالنسبة للجولات وأنت تتابع الجولات التي قام بها، هل أراحك خطاب الجولاني بعد هذا التقدم الذي حققته الفصائل المسلحة؟
مرحبا. بالبداية خلينا نحكي أنه أول من طلقت هذه العملية البرية، دعني أقول هذه العملية باتجاه دمشق من إدلب، أثارت الكثير من التساؤلات والمخاوف، لأن ما عهدناه من هذه التنظيمات المسلحة، وأنا أعني هيئة تحرير الشام والفصائل المرتبطة بها التي كانت أعطت نموذجا عن الإسلام، عن الإسلام التكفيري، عن قطع الرؤوس، عن التنكيل بالجثث، هذه الصور التي رأيناها على مر السنين، واختطاف البشر والمعتقلات، هذه الصور النمطية التي كانت موجودة، ظن الناس بأن هؤلاء الذين يأتون اليوم من إدلب بنفس الصورة، ولكن تبدلت، يعني كان هنالك معارضة أنه لا، البديل عن بشار الأسد يجب أن يكون هنالك بديل، ويجب أن يسقط هذا النظام القاضي على قلوب السوريين منذ 53 عاما، ولكن يجب أن يكون هنالك بديلا مدنيا حضاريا يؤسس لدولة مدنية، دولة المواطنة والعدالة والقانون، لا يمكن أن تتكل على جماعة راديكالية. ولكن يبدو أن أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني قد استفاد من هذه السنين كي يجمع، يعني يستفيد من تجربته ويعدل بمواقفه ويحسن تلك الصورة التي عمل عليها أيضا، يعني لديه أضواطات أبو محمد الجولاني لا يمكن إخفاؤها بالنسبة لدول إقليمية واتصالات، عملوا عليه جيدا، دربوا الجيش الذي تحت يده، واليوم رأينا نموذجا مختلفا في حلب، امتد هذا النموذج إلى حماة، وعندما وصل إلى دمشق كانت العملية سهلة، وكأنه تسلم نظيف، استلام نظيف، خلع نظيف لبشار الأسد من الحكم، خلع للعائلة كلها، عائلة الحاكمة ولنظام الحكم، وحتى للتاريخ الموجود في سوريا تم خلعه في الشوارع، واستلم الجولاني بطريقة سلمية. وكانت هنالك بعض القرارات التي يعني أصدرها بأن المحافظة على الأملاك العامة، المحافظة على مؤسسات الدولة، وأيضا تعاطيه مع رئيس الوزراء الموجود، رئيس الوزراء السوري، وكيف كان كلف أيضا اليوم محمد بشير، كان هنالك نوع من المؤسساتية في التعاطي.
إذن أراحتك هذه المؤسساتية محمود، أراحتك هذه المؤسساتية، هذا الخطاب الذي توجه به إلى مختلف الفئات السورية
اليوم؟ ما فينا نقول، لأنه بعدنا على مدة يومين، يجب أن تطول مدة الاستقرار دون مشاركة الشعب في عملية انتخابية، لا يمكن أن تقول بأن هذا التغيير يعبر عن مزاج الشعب السوري، لأنه بدك شي يحسوا السوريين أنه هن عندهم مشاركة. اليوم في كثير من السوريين يمكن هن غايبين عن الساعة، هناك كثير من المعارضين لا يعني ما بيحبوا أنه الجولاني أنه هو يتصدر المشهد، وما يعني في حتى مكونات اليوم بدنا نسأل، هناك الكثير من المكونات هي غائبة، المكونات العلمانية، المكونات اليسارية، المكون الكردي، هل سيكون بحكومة البشير أم لا؟ لا، صراحة عامل الاستقرار الموجود اليوم في سوريا هو المريح، ولكن الذي عكره يوم أمس هي التدمير الممنهج الذي قام بها بنيامين نتنياهو بأكثر من 310 غارات، وكأنه جرد سوريا الحديثة من قدرتها العسكرية. هذه الأسلحة ليست ملك الأسد ولا نظام الأسد، هذه الأسلحة هي ملك الدولة السورية وهي ملك الشعب السوري. ليلى يعني عدم الراحة هو لا يرتبط فقط، يعني مش مرتبط بمن يحكم اليوم، هي مرتبط بكثير من العوامل، وبالأخص الكيان الإسرائيلي الذي يتربص، يبدو على ما يبدو، الدولة السورية، وربما يمنعها من القيام مجددا، لأن سوريا حين تقوم هي رأت الشرق الشرق الأوسط نعم. بموقعها الاستراتيجي، بإمكانياتها، بثروتها الطبيعية وبإمكانياتها البشرية. خاصة أنه المواطن السوري أو المواطن السوري متميز عن غيره بثقافته، بطبيعة عمله، بعطائه، وقد رأيناه ما أنجزوا حين كانوا لاجئين في الغرب. هذا هو الذي يخيفني اليوم. أتمنى أن تعطي هذه الثورة نموذجا وتعطي صورة الثورة الراقية، لنقول من أرقى ثورات الشعوب يجب أن تكون هذه الثورة السورية.
ممتاز، شكرا لك أستاذ محمود. نرجو طبعا أن تبقى معنا. ننتقل من بيروت إلى باريس، إليك دكتور عماد الدين حمروني. إذن الجغرافيا بدأت تتشكل لمنطقة الشرق الأوسط، ولكن هذه الجغرافيا أمامها العديد من الألغام، ألغام على صلة بمكونات المجتمع السوري. نتحدث عن الأكراد تحديدا في شمال شرق سوريا، نتحدث عن الجنوب. هذه المناطق باعتقادك كيف ستكون ضمن الجغرافيا الجديدة؟
نعم، في الحقيقة نجحت الدولة القومية التي نشأت في الأربعينات والخمسينات والستينات بتكوين شخصية سورية عابرة يعني للطوائف وعابرة للإثنيات، ولكن يعني التغيرات في الثمانينات والتسعينات أدت إلى ظهور وبروز الهويات الدينية الطائفية المذهبية، وأيضا تعميق يعني الخلافات الإثنية بين يعني المجموعة التي تسكن كل هذه الجغرافيا، يعني أقصد بها العراق، سوريا، وحتى تركيا. يعني هذه المنطقة منطقة حيوية للعالم، يعني هي قلب العالم الحقيقة، هي قلب الحضارات، فبالتالي هي قلب الحروب أيضا وقلب الثروات. والتشكل الجديد، وأذكر المستمع يعني الجغرافيا حية وليست صامتة وليست ميتة، تتغير الجغرافيا. كان في جغرافيتنا القديمة دولة اسمها يوغوسلافيا، اليوم أين هي يوغوسلافيا؟ يعني هناك أربع دول، كان قديما الاتحاد السوفيتي، أين هو الاتحاد السوفيتي؟ فبالتالي الجغرافيا تتغير، وتتغير جغرافية سوريا. يعني ما هو النظام السياسي الذي سيتمكن من يعني التواصل مع هذه الكيانات؟ إسرائيل لن تقبل بدولة مركزية قوية كما كانت سوريا قديما، يعني لن تكون هناك حكومة مركزية قادرة على إتمام يعني ما قامت به الدولة القومية القديمة. ولكن يعني ربما يعني ما عاناه الشعب العراقي، ما عاناه الشعب السوري على الأقل يعني على العشر سنوات الفارطة، قد يعني تسمح بوجود تفاهمات واتفاقات ما بين المكونات الداخلية وما بين يعني الدول الإقليمية، خاصة اليوم تركيا حاضرة بقوة داخل سوريا، أيضا قطر حاضرة بقوة داخل سوريا، والولايات المتحدة الأمريكية والعامل الأوروبي. هنا يعني ربما، وأنا أقول ربما، العامل الأوروبي، لأن أوروبا لديها تواجد كبير وعلاقات جيدة مع سوريا قديما، مثل فرنسا ومثل ألمانيا وحتى بريطانيا، لكن فرنسا وألمانيا من الممكن أن يلعب دورا مهما في إيجاد توافقات واتفاقات بين المكونات الإثنية والمكونات الإثنية لقيام نظام سياسي لا نعرفه الآن. ننتظر كما قال الأستاذ محمود، ننتظر ستة أشهر سنة ماذا سيكون عليه النظام السياسي الجديد والدستور الجديد الذي سيحدد هيكلية يعني المجتمع السوري.
دكتور عماد، هل يمكن تصور أن من يمتلك السلطة يتنازل عنها لنظام ديمقراطي؟ منذ، وأنت أشرت في البداية إلى الدولة القومية، منذ نشأة الدولة القومية في منطقة الشرق الأوسط والدول القومية عموما، لم يصل إلى السلطة نظام أو جهة سلفية جهادية تحت كل المسميات أو الصفات التي يمكن أن تطلق عليها الآن، محاولة أيضا رفعها من قائمة الإرهاب أو لذلك، لم تصل مثل هذه الجهات المسلحة إلى السلطة مثل ما حدث الآن. كيف يمكن أن تلعب مثل هذه الجهة دورا جديدا في المنطقة وفي تغييرات الجغرافيا السياسية فيها؟
لا، أولا يعني أذكر الحركة الوهابية كانت حركة سلفية وأقامت دولة كبيرة وعظيمة اسمها المملكة العربية السعودية، وأثرت يعني على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. الآن يعني بعد تقريبا أكثر من 60 سنة أو 70 سنة تحولت وتتحول بشكل دولة علمانية نوعا ما في المملكة العربية السعودية. فبالتالي الأحداث التي وقعت في يعني في العراق، في سوريا منذ تقريبا عقدين، يعني غيرت التجربة، يعني أهمية التجربة والنظرية كان للشباب، يعني هذا اللي نسميه الشباب السلفي أو الشباب الإسلامي، كانت له نظريات ونظرية، يعني كان يؤمن بأن النظرية الخلافة أو الشريعة هي نظرية جيدة ومهمة، وحاول إسقاطها في واقع لا يتقبله، فأصبحت هناك مجازر وهناك استبداد وهناك قطع رؤوس، فاهمة أن تنزيل النظرية إلى الواقع يتطلب يعني التعامل مع الواقع بمفرداته، الواقع أقوى من النظرية. فبالتالي التحولات التي نراها حتى في عند محمد الجولاني وتغيير اسمه إلى أحمد الشرع، قد تكون هناك قراءات تقول هذه استخبارات بريطانية وهذه استخبارات أجنبية وتحاول تلميع الإرهابي، نعم ربما، ولكن واقعا التجربة أثبتت بأننا لا نستطيع إسقاط مشروع الخلافة أو مشروع الشريعة بهذا الشكل، لأن اليوم المملكة العربية السعودية تتغير، يعني الخليج العربي تتغير، إيران تتغير، يعني إيران اليوم تناقش قانون الحجاب، يعني بعد 45 سنة من ثورة إسلامية وقيام دول حكومات إسلامية يعني نناقش قانون الحجاب. هذا ماذا يدل؟ يدل أن هناك تغيرات جذرية في المجتمعات الشرقية هي تصبو إلى مجتمع المواطنة. مجتمع المواطنة في العقل العربي أو العقل الإسلامي ما زال يحبو، ما زال يعني رضيعا، لم يصبح يعني حتى طفلا. هذه يعني ربما هذا الضعف التكويني لدى المجتمعات العربية أدى إلى قيام حكومات مستبدة. اليوم هل نريد يعني حكومات تتعاطى، لا أقول ديمقراطية، لأن لابد أن يكون لدينا مجتمع ديمقراطي، ليس لدينا اليوم مجتمع ديمقراطي، ولكن هل نستطيع ونحن نرى ماذا وقع في العراق وماذا وقع في أفغانستان؟ طالبان عادت إلى أفغانستان ولكن ليس الطالبان الأولى، فبالتالي ولكن ما زالت أفغانستان يعني ليست ديمقراطية. العراق أيضا لما كنا من العراق خرج من محنته وأصبح نظام ديمقراطي، ليس نظام ديمقراطي، ولكن هو يحاول أن يبني يعني نظام تشاركي مع الانتماءات في الهويات الطائفية. لبنان أيضا، لبنان ربما المفاجأة ستكون من لبنان وليس من سوريا، يعني ربما ستسقط دولة الطوائف في لبنان وتقوم في لبنان دولة ديمقراطية، مما يؤثر على سوريا، يعني ربما المؤثر على سوريا سيكون لبنان. هل اللبنانيين سيقتنصون هذه الفرصة؟ هذا سؤال كبير.
نعم هذا سؤال كبير، ربما أوجهه للأستاذ اللبناني صاحب اللبناني محمود فقيه. لبنان ستؤثر أكثر على سوريا بعدما شاهدنا في العقود الماضية بأن سوريا هي كانت هي صاحبة القرار تحت نظام الأسد.
لم أسمع السؤال جيدا.
السؤال هل ستؤثر أستاذ محمود، هل ستؤثر أو يؤثر لبنان على سوريا إذا نجحت أو نجح لبنان في الخروج من محنته وتشكيل دولة عابرة للطوائف، هل يمكن أن يؤثر ذلك على سوريا بالعكس بعدما كانت سوريا هي التي صاحبة القرار ويعني تفعل ما تشاء في لبنان؟
لا يمكن يعني فصل لبنان عن الحضن السوري صراحة، ولكن يجب أن يكون هذا الحضن يعترف بخصوصيتك واستقلاليتك، لطالما هذا الحضن كان مؤثرا سلبيا على مدى 53 من وقت ما استلم السلطة زمام السلطة الرئيس الأب حافظ الأسد، كان هنالك تأثير على لبنان، وقد حكم لبنان لمدة سنين حتى 2005 هذا النظام، وبعض النظام كان مشرفا على القرارات السياسية حتى بات لبنان يشعر بأنه قاصرا عن اتخاذ أي قرار منفردا، وهذا هو المؤشر الذي يقول لماذا لبنان اليوم بعد سنتين ونيف لا يوجد فيه رئيسا للجمهورية. أظن هي يعني يجب أن تكون متكاملة اليوم في هذه الصورة كي يعطيان نموذجا حضاريا ويبنون دولتهم الجديدة. اليوم لا، سوريا يجب أن تكون يعني هي الأسهل برأيي أن تقدم هذه الدولة المدنية أكثر من لبنان، لأنه لبنان هنالك العامل الطائفي المؤثر كثيرا، وهنالك الكثير من العقبات والكثير من يعني في بعض الحسابات انتهت وبعد هنالك أكثر من حساب، ولكن الفرصة متاحة بتسعة كانون الثاني، لأنه نحن ممكن ننتخب رئيس قبل ما هم ينتخبوا رئيس الجمهورية جديد، ونبلش نفكر يمكن بعقد اجتماعي جديد يكون نحن بلشنا الأوائل أو انطلقنا في قطار التغيير في هذه المنطقة نحو نحو الأفضل، لا على مزاج بنيامين نتنياهو ولا على مزاج ترامب. يعني نكون نحن بلشنا نفكر جديا في مصلحة شعوب هذه المنطقة، مصلحة شعوب الشعب اللبناني ومصلحة الشعب السوري.
أستاذ محمود، ربطا بهذا ما تفضلت بالإشارة إليه، السؤال عن حزب الله بالتحديد، حزب الله الذي لطالما نظر إلى سوريا على أنها العمق الاستراتيجي. الزعيم السابق لحزب الله حسن نصر الله قال إنه على استعداد للذهاب بنفسه للقتال دفاعا عن النظام، هذا الخطاب الشهير له. بالتالي هل تعتقد اليوم أن ما جرى في سوريا سيكون له انعكاس على دور حزب الله في الداخل اللبناني؟ أي حزب الله باعتقادك بعد سقوط النظام السوري سيكون في لبنان؟
تفضل الضيف الكريم قبل قليل، وأن اليوم ما جرى هو مرتبط ليس فقط، هو تغيير لوجه الشرق الأوسط الجديد، وهو نهاية أيضا حتى النموذج القومي. لا، ما بدي أقول أنه الفكر القومي العربي، النموذج القومي بحد ذاته انتهى، اللي قدموا الأنظمة القومية العربية من تعصب ومن استبداد ومن الكثير من الموبقات اللي قدموها، وحتى يعني نقل السلطة وتبادل السلطة. هذا شيء اليوم بالطبع ما حصل بسوريا هو عامل مؤثر، لأنه سوريا هي حليف أساسي فيما سمي محور الممانعة. ولكن يبدو اليوم هنالك تغير، ليس فقط في سوريا، ليس تغير فقط في لبنان. حزب الله يعني قوته العسكرية تقوضت، بيئته الاجتماعية اليوم تعاني منهارة، لا يجب أن ترتاح، بحاجة اليوم لمجتمع للإعمار خاصة في الجنوب والضاحية والبقاع. اليوم حتى إيران بوجهها الجديد رأيناها كيف تحول، كيف قام محمد ظريف بتوجيه رسالة لليهود في العالم. من يكترث لمحمد ظريف؟ هل يهود يوغوسلافيا أو يهود أوكرانيا أو يهود روسيا أم يهود إسرائيل؟ يهود إسرائيل وجه رسالة ليهود العالم وافتتح حديثه بشالوم. هذا يعني أن إيران اليوم تحاول أن تقدم صورة جديدة، وهذا سينعكس على يعني قوة حزب الله وفائض القوة التي كان دائما يتمسك به ويحاول تجهيزه في السياسة الداخلية اللبنانية ليفرض ما يريد، هو والثنائي الشيعي الذي هو حركة عمل وحلفائهم جميعا كانوا هم السلطة الحاكمة في لبنان. وكنا نتحدث اليوم في لبنان عن الشيعية السياسية قبل حرب إسرائيل، العدوان الإسرائيلي على لبنان. اليوم انتهت الشيعية السياسية، ويجب أن ننظر اليوم كلنا كلبنانيين إلى مشاركة ومشروع وطني حقيقي، لا يكون هنالك لا هيمنة طرف على طرف. وخاصة يجب أن يعي حزب الله بأن لا مناص له إلا الدولة اللبنانية وحكم
نتأمل
القانون.
ذلك
يعني إذا كنت تؤمن بولاية الفقيه أمن بولاية الفقيه، أنا ما عندي مشكلة، بس تلتزم بالقانون اللبناني، بالدولة المدنية اللبنانية المكرسة بالدستور اللبناني. لا تفرض علينا النموذج اللي أنت بدك إياه، ولا يمكن لك أن تقيم دولتك في الضاحية وفي الجنوب وفي البقاع، لأنه هذا المفهوم أيضا سقط ليس في عيون اللبنانيين، سقط في عيون الحاضنة الشعبية.
إذن أستاذ محمود، نعم، إذن هذا السقوط، نعم. إذن هذا السقوط في سوريا لنظام بشار الأسد بعد نظام الأسد بشكل عام بعد 53 عاما له انعكاس على الداخل اللبناني نحو بناء لبنان الجديد، على أمل أن تعي القوى الداخلية اللبنانية هذا التحول الذي جرى حاليا. أعود مجددا إلى باريس، إليك دكتور عماد الدين حمروني. في السابق كانت النظرية تقول في العراق إما أن تكون معنا أو تكون بعثيا، هل اليوم تعتقد بعد ما حققته لنقل إسرائيل من إنجازات في الداخل اللبناني تجاه حزب الله، من إسقاط النظام السوري بشار الأسد من قبل الفصائل المسلحة، بعد كل هذه التطورات هل سيأتي الأمريكي ليقول إما أن تكون معنا أم تكون ضدنا، نفس النظرية التي قالها جورج بوش الابن سابقا؟
نعم، الرئيس ترامب هذه استراتيجيته، لكن الرئيس ترامب يعني هو يستعمل الاقتصاد، اللغة التجارية، اللغة الاقتصادية وليس اللغة العسكرية. ربما سيعتمد على القوات الخاصة بالاغتيالات كما فعل مع الجنرال سليماني، ولكن هو سيقول من معي في الصفقات، في عقد الصفقات سأكون معه، ومن لا يقبل صفقاتنا فنحن يعني سنعاقبه بالعقوبات الاقتصادية والمالية. وهذا ما فعله مع إيران وما فعله مع روسيا، لأن يجب أن نقرأ قراءة التحولات. يعني النظام السوري أو سوريا الأسد هي نقطة مركزية لمحور يمتد يعني من إيران إلى روسيا، فماذا وقع في عقل بوتين؟ يعني ماذا وقع في عقل بوتين حتى يتخلل؟ يعني لو تدخل بوتين ومنع سقوط حلب مثلا لن يسقط الأسد. لو تدخل بوتين بأكثر قوة وأظهر يعني أنه في حاجة إلى وجود هذا النظام لحماية مصالحه في البحر الأبيض المتوسط، ولكن لحماية مفاوضاته مع الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي ماذا حصل في عقل بوتين حتى يتخلى عن نظام الأسد؟ هذه نقطة مهمة جدا لجاوب عليها، لأن الثقة التامة التي كانت لدى الأسد في الجهة الروسية هي التي يعني سقط فيها، يعني سقط لأنه أخذ الثقة الكلية في الروس. الروسي تخلى عن يعني الأسد. الإيراني يعني هناك تيار الدولة وتيار الثورة. تيار الدولة الإيرانية عاد بقوة داخل إيران، والاتفاقية الاستراتيجية المهمة جدا في نظري بين إيران والسعودية أتاحت للتراجع الإيراني داخل سوريا. فبالتالي يعني هناك قراءة إيرانية جديدة على مستوى الجغرافيا السياسية هي متشابكة مع التركي، لا تستطيع أن تتخلى عن تركي مثل الروسي. الروسي لن يستطيع أن يتخلى عن تركي، وبالتالي هبت أن الإيراني والروسي أعطوا سوريا هدية للتركي والقطري، لكن الإيراني بذكائه يحاول إيجاد توازن في الجغرافيا السياسية، فأمضى هذا العقل الاستراتيجي مع المملكة العربية السعودية يعني ليوازن بين مصالح تركيا ومصالح المملكة العربية السعودية.
دكتور،
هذه القراءة الجغرافية السياسية منحت الولايات المتحدة الأمريكية في أن تلعب الدور المهم والأهم مع قدوم ترامب في المعالجات السياسية بعقد صفقات اقتصادية ومالية وتجارية.
نعم. دكتور عماد، يعني نعود إلى الأكراد، خصوصا أكراد سوريا في وقوى سوريا الديمقراطية. يعني هناك أيضا صراع حدث ما بين هذه الفصائل المسلحة الإسلامية وغيرها وما بين قوات سوريا الديمقراطية. إسرائيل من جانبها تقول بأنها تدعم الأقليات وحماية الأقليات في سوريا، وكذلك تدعم أو لها رؤية أن تكون هناك حكومات أو حكومة فيدرالية أو دولة فيدرالية في سوريا، لا تريد الدولة القومية القوية المركزية. الأكراد بينما تركيا من جانب آخر طبعا لا تؤيد وتحارب الأكراد في شمال سوريا. هل ستصبح تركيا مرة أخرى سوريا نعود إلى نفس المربع الأول، صراع ما بين هذه المرة ما بين إسرائيل وتركيا في الساحة السورية بسبب الأكراد؟
أحسنت في هذه القراءة، وهذا هو ما يريده الروسي والإيراني في الحقيقة، يعني في خلفية هذه القرارات. يعني هذا الانسحاب التكتيكي هو انسحاب تكتيكي وليس استراتيجي من سوريا من طرف الروسي والإيراني لتوريط يعني الجانب الأمريكي والجانب التركي، لأن يعني العقدة التركية عقدة خطيرة وكبيرة. اليوم يعني الأكراد لديهم 45% 40% من الأراضي السورية، لديهم الحماية الأمريكية. ماذا سيفعل التركي؟ يعني التركي هو المهدد اليوم مع الأردن، لأن يعني في الأشهر القادمة والسنوات القليلة القادمة سيتغير نظام الحكم في الأردن، هذا حتما. وبالتالي يعني نحن سيكون هناك صراع تركي إسرائيلي على الأرض السورية، هذا من المحتوم. لكن كيف ستحل هذه الصراعات؟ ما هي التفاهمات التي يستطيع أن يجدها مع الإسرائيلي؟ كيف سيناور أردوغان؟ هل ستكون هناك ارتدادات أيضا داخل الجانب الإسرائيلي حول التوغل أو الغزو الإسرائيلي الجديد للأراضي العربية؟ كل هذا يعني اليوم الإيراني أكثر ارتياحا، لا يعني لا يوجد الآن من سيتكلم عن التمدد الفارسي أو التمدد المجوسي أو التمدد الإيراني، هذا انتهى. ماذا يعني سنسوق الآن؟ هل سنتكلم عن التمدد التركي؟ هل سنتكلم عن عودة القطري إلى سوريا؟ ماذا سيفعل الروسي في أوكرانيا مع ترامب؟ كل هذه المحاور ما زالت مفتوحة،
يعني
لذلك الاتفاق الإيراني الأمريكي والاتفاق الأمريكي الروسي إن وصل إلى نهايته سيكون يعني على المستوى السوري ستكون هناك حلول وستكون هناك أريحية في إقامة دولة مدنية.
نعم.
لكن إذا تعطلت الاتفاقات الروسية الأمريكية وتعطلت الاتفاقات الإيرانية الأمريكية،
نعم،
فستكون هناك نوع من الفوضى السياسية في سوريا.
دكتور، فقط في لو سمحت في سؤال أنت طرحته يعني فكرة سريعة ومررنا عليها بسرعة وهي نقطة مهمة ربما في دقيقة ودقيقة ونص، قلت أن حتى النظام في الأردن يمكن أن يكون مهدد خلال العقد القادم.
نعم هذا من الأكيد ومن المحتوم.
كيف ذلك وهل يهدد دول الخليج بالذات أيضا؟
لا دول الخليج لا، ولكن الأردن نعم. الأردن الآن مطلوب الرأسة إسرائيلية ومطلوب رأسه أيضا الجماعات الجديدة في سوريا، فبالتالي يعني نقطة الضعف في المنطقة الآن هي الأردن، والمشروع الإسرائيلي هو تحويل الضفة الغربية، يعني سكان فلسطين المحتلة في الضفة الغربية تحولون إلى الأردن وقيام دولة فلسطين في الأردن، يعني هذا على الأقل ما يريده الإسرائيلي. ولكن من الحتمية التي نعيشها وسنعيشها في الأشهر القادمة هو تغيير داخلي في الأردن وقريب جدا.
دكتور عماد الدين حمروني، أستاذ الجغرافيا السياسية، كنت معنا من باريس. بكل تأكيد الجغرافيا السياسية في منطقة الشرق الأوسط تتغير بسرعة فائقة، سنرى ما الذي سيحدث خلال الأشهر والأعوام القادمة. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات.
شكرا لك دكتور عماد الدين، والشكر كذلك لك أستاذ محمود فقي الصحفي اللبناني على إثراء هذا الحوار. شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
بهذا إذا مستمعينا نصل إلى ختام الحوار بين استديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج هادي الهاشم ورودي المحمود على الهندسة الإذاعية، تحيات عباس الخشالي وخلدون زين الدين إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.